بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في تفسير آية الكرسي، قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله،
لا اقرأ الآية قراتها.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
هذه الآية الكريمة آية عظيمة، هي أعظم آيات القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءتها أدبار الصلوات المكتوبة وعند النوم وعند إقبال الليل وعند إقبال النهار، وهي تطرد الشياطين وتحرس العبد بإذن الله عن كل ما يضره، فهي آية عظيمة، ويرقى بها المريض، فهي أعظم آية، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية معك من كتاب الله، يقول: قلت الله ورسوله أعلم، فردد مرارا فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يعني هذا دليل على فقهه رضي الله عنه وإدراكه ومعرفته للمسائل العلمية، حيث عرف عظم هذه الآية الكريمة، وهي اشتملت كما جاء على اسم الله الأعظم، واشتملت على أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله الحسنى ترجع إلى هذه الأسماء الحسنى المدونة في هذه الآية. وعرفنا أمس أنها اشتملت على 10 جمل، آية واحدة اشتملت على 10 جمل، كل جملة مستقلة بذاتها، لها معنى مستقل، وذلك لعظمتها، فيحسن بالمرء أن يصاحبها دائما وأبدا، عند إقبال الليل، عند إقبال النهار، عند النوم، أدبار الصلوات، وهكذا دائما وأبدا. هذه الأوقات تخصص لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصصها، ويقرأها في كل وقت بدون تخصيص، يعني ما يناسب من العبد أن يخصص وقتا باستمرار لم يرد تخصيصه، فرق بين أن يقرأ الإنسان دائما ما تيسر له من القرآن هذا حسن، لكن أن يخصص آية أو آيات في وقت ما أو في مكان ما تخصيص مستمر هذا لا يجوز، لأنه من الابتداع في الدين، كأنه يشرع شيئا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حددها في وقت. مثلا كان يقنن المرء لنفسه أنه كلما دخل بيته وقف بالباب وقرأ آية الكرسي، يقول هذه بدعة، اقرأ آية الكرسي باستمرار، لكن ما تخصص عند دخول البيت. مثلا عند دخول المسجد، إذا دخل مع باب المسجد تيامن أو تياسر قليلا ووقف يقرأ آية الكرسي، نقول هذه بدعة. قل ألستم تقولون قراءة آية الكرسي يستحب قراءتها في كل، نقول نعم، لكن لا تخصص أنت وقتا ما جاء تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقرأ القرآن باستمرار، دخل مع الباب باب المسجد أو باب داره مثلا وقرأ آية الكرسي، ما نلومه، نقول خيرا فعلت، لكن إذا خصص أنه كلما دخل وقف وقرأ آية الكرسي نقول لا، هذا لا يجوز لك. اقرأ الأحاديث الواردة. وفي هذه المواطن التي تشرع فيها القراءة ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث آية الكرسي أحاديث كثيرة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما ومنها ما هو في السنن. نعم.
هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم
في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، نعم،
سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال رسول الله صلى الله قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال.
كأن أبي شعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخبره فلم يجب رضي الله عنه، قال الله ورسوله أعلم، فلما ردد عليه عرف أنه كالسائل له والممتحن، فأجاب على ضوء ما هدي إليه، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
فرددها مرارا ثم قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال
لا أملك شيء. نعم.
قال أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن،
يعني كل سورة من هذه تعدل ربع القرآن. نعم.
قال أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال بلى. قال ربع القرآن. حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصل. قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم.
أول الإنس شياطين، يعني كان أبو ذر رضي الله عنه يظن أن الشياطين من الجن وليس من الإنس شياطين. نعم.
قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة. قال خير موضع من شاء أقل ومن شاء أكثر، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة.
هذا في مضاعفة الأعمال. نعم.
قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من قل،
جهد المقل،
جهد من مقل،
يعني المتصدق إذا كان ما عنده قليل يعطي من القليل، كفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يؤجرون أنفسهم، ما عندهم ما يأكلونه، فكانوا يؤجرون أنفسهم على تمرات فيأكلون بعضها ويتصدقون ببعضها رضي الله عنهم، وهم أحوج الناس إلى الصدقة ويتصدقون مما عندهم. نعم.
أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كأن أو كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم.
نبي مكلم، لأن الله جل وعلا كلمه، كلم آدم وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليهم وسلم.
قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 314 جما غفيرا، وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي.
هذا الشاهد من إيراد الحديث أن أبا ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أنزلت عليك أعظم، فقال آية الكرسي.
حديث آخر، وقد ذكر البخاري رحمه الله في فضل آية الكرسي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آدم.
كان الصحابة يأتون بالزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من الطعام فيعطيها لأبي هريرة ليحفظها، فهو يحرسها ويحفظها حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على مستحقيها.
فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه.
ما عرفه أبو هريرة رضي الله عنه وهو شيطان، ولكنه تضرع لأبي هريرة وتلطف معه وسأله أن يلطف به ويرحمه فرحمه رضي الله عنه.
فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟
أطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما حصل وهو لم يحضر عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة لم يخبره بعد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سأل أبا هريرة قائلا ما فعل أسيرك البارحة؟ نعم.
قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود.
كذبك وقال لك لن أعود فسيعود. نعم.
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود.
كذبك في قوله لن أعود فسيعود.
فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
يعني حصن وحرز للمؤمن للمسلم من الشياطين.
فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير.
وكانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم لما طلب منه أن يتركه ليعلمه تركه من أجل الزيادة في العلم والاستفادة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب،
أما إنه صدقك في هذا العلم الذي علمك إياه، علمك أن آية الكرسي تحرسك من الشياطين، صدقك في هذا وليس من عادته الصدق، إن من طبعه الكذب وإنه لكذوب. نعم.
تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان.
يعني أنت يحسب يظنه أبو هريرة رضي الله عنه شخص من أهل المدينة أو من جيرانها، فقال تعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا يا رسول الله. قال أما إنه شيطان، والشياطين يتسلطون على ابن آدم إذا لم يتحفظ منهم بالذكر والأوراد الحسنة والآيات القرآنية، يتسلطون عليه ويؤذونه بالوسوسة والأفكار السيئة، وربما سرقوا ما عنده وأساءوا إليه أو خربوا متاعه أو نحو ذلك. إلا إذا قرأ آية الكرسي فإن الله جل وعلا يحفظه بها وتكون حرزا له.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن.
سيدة آي القرآن، سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، يعني أفضلها. نعم.
لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي،
يعني هي سبب لإخراج الشياطين من البيوت، إذا قرأها المرء فيه ليلا خرج الشيطان منه في الليل، وإذا قرأها في النهار خرج الشيطان منه وله ضراط كما جاء في الحديث الآخر.
وقد رواه الترمذي ولفظه لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي.
سميت بآية الكرسي لأنه ورد ذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض. وآيات القرآن بعضها مسمات، ومثل هذه اسمها آية الكرسي، وفيها آية العز الذي تثبت العزة والعظمة والجبروت لله جل وعلا.
نعم. وفي اشتماله على اسم الله الأعظم عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
أول سورة آل عمران. نعم.
إن فيهما
والآية الثالثة في طه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ورد الحي القيوم في 3 آيات من كتاب الله، آية الكرسي وأول آية من سورة البقرة ومن سورة آل عمران وآية في سورة طه.
إن فيهما اسم الله الأعظم. وعن أبي أمامة يرفعه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام أما البقرة فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
من وضب عليها بعد كل صلاة في نهاية الفريضة بعد السلام يقرأ آية الكرسي يقول عليه الصلاة والسلام ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير آية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما الفرق بين الجن والشيطان وإبليس؟
الشياطين مردة الجن، والجن فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم التقي، فهم الجن مثل الإنس، ومردة الجن هم الشياطين، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
قل السائل امرأة مات زوجها ولم تعتد وبعد انتهاء العدة تزوجت فما عليها؟
عليها التوبة والاستغفار، لأن العدة واجبة وفات محلها الآن. إذا تمت عدة الوفاة خرجت المرأة من العدة وإن لم تحد لوفاة زوجها.
يقول السائل هل يجوز النظر إلى البيت الحرام إلى الكعبة في حال الصلاة؟
الأولى النظر إلى موضع السجود، لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر وانشغال الإنسان، فينظر إلى موضع سجوده في الصلاة.
يقول السائل ما معنى ضراط في الحديث الذي ذكرتم آنفا؟
أصوات تخرج من دبره مثل ضراط الآدمي. أما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
يقول السائل كيف من يصيبه الوسواس وهو يقرأ القرآن وآية الكرسي ويطلب العلم؟
عليه أن يتأمل ويتدبر القرآن ويحرص على العمل بما فيه لينتفع به. والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول بعض الناس إن هناك ناس يصلون ولا ينتهون عن الفحشاء والمنكر. نقول صلاتهم هذه والله أعلم صلاة صورية، صلاة في الجسد فقط دون القلب. فالمرء كلما أمعن النظر في التدبر والتأمل بكتاب الله وتدبره والعمل بما فيه وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله والبعد عن المحرمات فإن الله جل وعلا ينفعه بالقرآن وينفعه بالصلاة وينفعه بالأعمال الصالحة. وإذا كان يقرأ أو يصلي أو يعمل العمل وهو ساه لاه فلا ينتفع بهذا. يقول جاري يعمل عملا علي فيه ضرر فهل لي أن أمنعه؟ الجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان مثل عمل هذا ما يسوغ بين البيوت فيمنع منه.
يقول السائل ذكرتم قبل قليل عدم تحديد وقت للقرآن الكريم وأنا مداوم على قراءة سورة الملك في الصباح والمساء وسورة الإخلاص والفلق والناس.
هذه السور ورد الحث على قراءتها، وكونك تقرأ شيء ورد الحث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، وهذا استجابة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تفعل شيئا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الممنوع.
يقول السائل أنا أنكرت على شخص وضع المصحف على كتاب، هل فعلي هذا صحيح؟
ما ينبغي للإنسان أن ينكر على غيره أمرا من الأمور إلا وهو يعلم أنه ممنوع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط بحق القائم به أن يكون عالما بما يأمر، عالما فيما ينهى، ما يكون يأمر وينهى نفسه. فمثلا وضع المصحف، قد يقول قائل وضع المصحف على الكتاب ما فيها شيء، وضع المصحف على الكتاب ما فيها، محذور. وضع المصحف على الأرض هذه فيها تفصيل، إذا وضع المصحف على الأرض وقام وتركه هذا لا يجوز له، إن هذا في هذا استخفاف بكتاب الله جل وعلا. لكن إذا وضع المصحف على الأرض بجواره وسجد للتلاوة، أو وضع المصحف على الأرض بجواره وقام يصلي ركعتين، لا بأس بهذا. فما ينبغي للإنسان أن ينكر على أحد إلا وهو يعلم أنه فعل منكرا.
كيف يكون الزواج بشيء من القرآن الكريم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي تعرض نفسها عليه صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر فلم تعجبه ولم يردها لنفسه فجلست، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها رغبة. فقال ماذا تصدقها، ماذا تعطيها صداق، ماذا عندك؟ قال ما عندي شيء. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فمهرها أن يعلمها القرآن الذي هو يحفظ، هذا مهر. وتعليم القرآن يصح أن يؤخذ عليه الأجرة، فكأنه يعلمها القرآن وأجرة تعليمه هو مهرها.
يقول السائل في بلادنا لا يصلى على الجنازة في المسجد إطلاقا وإنما في الشوارع، وإن كان وقت الصلاة قريبا فما الوارد في هذه المسألة من حكم؟
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد وصلى عليها في المقبرة، فيجوز الصلاة على الميت في المسجد بلا إشكال، ويجوز الصلاة على الميت في المقبرة، وإن كانت المقبرة لا تصح فيها الصلاة إلا صلاة الجنازة، فيجوز هذا وهذا. وإذا صلي عليها في مكان آخر فلا بأس، إنما كوننا مثلا نرى أنه لا تصح الصلاة على الجنازة في المسجد هذا لا يجوز لنا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: كم الرضاع المحرم إذا كان الولد رضع على المرأة ولم تشبع يحرم أم لا؟
تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالرضعات المعلومات 5 رضعات معلومات، يكن في وقت واحد أو متفرقات.
يقول السائل: هل في الجنة يوجد للنساء مثل ما يوجد للرجال من حور العين؟
في الجنة نساء بنات آدم اللاتي يدخلن الجنة، ولكل مؤمن زوجتان من بنات آدم، وفضلن على الحور العين بفضل عبادتهن وطاعتهن لله جل وعلا في الدنيا.
يقول السائل: ما حكم من حج أو اعتمر ويريد ذلك الثواب لرجل أو امرأة ميت مثل الأبوين أو الجدين أو سائر الأقرباء؟
يجوز هذا إذا حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، فله أن يحج عن الغير وله أن يعتمر عن الغير. إذا كان حيا فلا بد أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ويعلم بهذا قبل الدخول في النسك، ولك أن تعتمر عن الميت متى شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
يقول السائل: إذا اعتاد المصلي مكانا في المسجد لا يجلس إلا فيه، هل في ذلك شيء؟
هذا إذا كان هذا المكان مكان فاضل يصلي فيه الفريضة، كان يكون خلف الإمام أو على يمين الإمام، فلا بأس عليه، لأنه ما قصد المكان وإنما قصد أن يكون قريبا من الإمام أو على يمين الإمام أو نحو ذلك، ويصلي النافلة حيثما شاء. أما إذا اعتاد مكان لا يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة إلا فيه ولا فضيلة له، فلا ينبغي له ذلك.
يقول السائل: هل يجوز زيادة آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بغير الآية بآية الكرسي؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتا. فهما آيتان عظيمتان يستحب أن يقرأ بهما كثيرا.
يقول السائل: الهواجيس الشياطين التي ترتاب الإنسان في الصلاة وبعد الصلاة وأثناء حياة الإنسان، فماذا يفعل؟
يكثر من التعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، والمواظبة على قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وسورة الفاتحة بهذه الأوراد مع الإخلاص والصدق في اللجوء إلى الله جل وعلا، يحفظه الله جل وعلا من شرور الشياطين ووساوسهم.
يقول السائل: صلاة الاستخارة يكون الدعاء بالسجود أم بعد الصلاة؟
بعض العلماء رحمهم الله يقول في دعاء الاستخارة الأولى أن يأتي به في الصلاة في التشهد أو في السجود، وبعضهم يقول يأتي به بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يصلي ركعتين من غير المكتوبة ثم يأتي بهذا الدعاء فلا حرج، أتى به حال السجود لأن المرأة أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. في التشهد بعد الثناء على الله جل وعلا وقبل إنهاء الصلاة فهو أقرب من ربه حال كونه بالصلاة من بعدها. بعد السلام يأتي به لا بأس عليه لأنه أتى بالصلاة الركعتين كاملتين ثم أتى بالدعاء الوارد، فلا حرج في هذا ولا هذا والحمد لله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس في مجلس علم لم يذكر الله تعالى ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة
كرة وحسرة. ما ورد في الحديث مجلس علم، لأن الغالب في مجالس العلم أنها يذكر فيها اسم الله، لكن ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ثرة، وفي حديث آخر إلا حسرة، يعني أنهم يناقشون عن هذه الجلسة التي مضت وحصلت منهم ولم يذكروا اسم الله جل وعلا فيها. فيحسن للإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا عند الجلوس وعند القيام وعند مخاطبة الصاحب، وهكذا يجعل لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
السائل: أتاني مبلغ من المال أرباح بنك ربوي فسددت بها ديون على معسورين من بينهم حي ومنهم ميت، فهل هذا جائز؟
نعم هذا جائز، لأن المرأة إذا وصله مال من طريق حرام ما يحل له، فإنه ينبغي له أن يتخلص منه في وجه من الوجوه التي فيها مصالح للمسلمين. وليس هذا المال كالزكاة فلا يعطى إلا للحي، لأن الزكاة جاء أنها لا يسدد بها ديون الأموات، لأن الزكاة جعلها الله جل وعلا لأصناف أحياء لا أموات، فلا يسدد بها ديون الأموات، وإنما مثل هذا المال التي استفاده صاحبه من طريق حرام فتاب إلى الله وأناب إليه، أو كان يعلم الحرمة ولم يتعامل لكن أتاه بدون طلب منه، فإنه يصرفه في مصالح المسلمين للفقراء والمساكين وسداد الديون عن الأحياء والأموات وبناء المساجد وتعبيد الطرق وإيصال المياه وبناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك من المصالح، لا على سبيل الصدقة لأن هذا المال مال حرام، وإنما على سبيل التخلص من المال الحرام، والله يأجره بحسب نيته ورغبته في التخلص من هذا المال الحرام.
يقول السائل: قيام الليل قبل أذان الفجر بنصف ساعة.
قيام الليل وصلاة الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر والحمد لله من قيام الليل، إلا أن الوتر لا يكون من بعد المغرب وإنما يكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، فالصلاة بين العشاءين بين المغرب والعشاء تعتبر والحمد لله من قيام الليل، والوتر يكون من بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، فحسب ما يتيسر للإنسان ويتمكن منه قبل الفجر بساعة بساعتين بثلاث ساعات بنصف ساعة بعشر دقائق، كل هذا يعتبر من قيام الليل.
يقول السائل: صحة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وما أثرها إن صحت؟
نعم، تستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينها وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فتستحب قراءتها في يوم الجمعة استحبابا لا وجوبا.
يقول السائل: هل تصح أداء صلاة 4 ركعات قبل أذان العصر؟
نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعد الكريم لمن صلى 4 ركعات قبل العصر، والمراد قبل العصر يعني بعد دخول وقت صلاة العصر وقبل صلاة العصر، لأن بعد الصلاة يدخل وقت النهي، فلا تفعل إلا ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وتحية المسجد وسجود التلاوة وسنة الطواف وغير ذلك من ذوات الأسباب. وأما النوافل المطلقة فلا تصلى بعد العصر، وإنما تقضى الرواتب، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى 2 ركعتين، فقالت له أو أرسلت من يقول له: إنك صليت في وقت ما كنت تصلي فيه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها راتبة الظهر انشغل عنها بالوفد الفلاني، فصلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فالمرء مثلا إذا انشغل أو نسي راتبة من الرواتب أو استعجل في الخروج لأمر ما ثم ذكر بعد هذا، فيستحب له قضاء الراتبة التي كان يواظب عليها قبل العصر أو بعده.
يقول السائل: ما حكم تعليق الملصقات في الطرقات التي تحوي ذكر الله مثال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من باب تذكير الناس لها؟
إذا كان الغرض منها التذكير بها وذكر الله جل وعلا فهذا لا بأس به، وأما إذا كان الغرض منها الزينة كما يعلق بعض الناس مثلا آية الكرسي في لوحة زجاجية ونحو ذلك مثلا للزينة في المجلس أو في الدكان أو في المكان ما، فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يتخذ القرآن لغير ما نزل، فهو نزل للذكرى والموعظة والاستفادة والتحكيم والرجوع إليه، ولم ينزل ليتخذ للزينة كما يفعل بعض الناس مثلا في قراءته في على الأموات ونحو ذلك، في يفعل به ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ما نزل لهذا، وإنما هو نزل هدى ورحمة للأمة ودلالة إلى الصراط المستقيم وإلى الحق وإلى طريق الجنة وإلى البعد عن طريق النار وهكذا، فهو نزل هداية ولم ينزل للزينة أو للحزن أو نحو ذلك.
يقول السائل: أشكل علي قولكم يتخلص من مال الربا ببناء المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب.
فرق بين أن يبذل المال صدقة أو زكاة، فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، أو أن يبذل المال للتخلص منه، فالمال بحد ذاته ليس بنجس وإنما هو حرام على هذا الرجل لأنه أتاه من طريق غير مشروع، فيوجهه للتخلص منه في طريق ينتفع به مسلم أو ينتفع به المسلمون، هذا جائز كما قرره العلماء رحمهم الله. ولا ينوي بهذا الصدقة لأنه ما هو صدقة وليس ملكه، وإنما نوى به التخلص من مال حرام، فالله يأجره بحسب نيته للتخلص من المال الحرام وعدم الرغبة فيه.
يقول السائل: دعاء صلاة الاستخارة هل هو في جميع السجدات أم في سجدة معينة؟
دعاء الاستخارة يأتي به مرة، الدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر إلى آخر الحديث، وهو موجود في رياض الصالحين باب صلاة الاستخارة، يأتي به مرة في الصلاة أو بعد الصلاة، فإذا لم يظهر له التوجه إلى شيء ما مما استخار من أجله فلا حرج عليه أن يعيد الاستخارة مرة ثانية مرة ثالثة ورابعة وهكذا حتى يجد نفسه مرتاحا لأمر من الأمور التي استخار من أجلها، الإقدام أو الترك. والاستخارة تكون عند الأمور الهامة التي تستدعي الاهتمام، فيستخير هل يقدم على هذا أو لا يقدم، مثلا زواج أو شراء بيت أو عمل تجاري ونحو ذلك من الأمور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.